السلام عليكم ورحمة الله. أحدنا قد يخرج مع أبنائه في نزهة لساعتين ليروح عنهم ويقوي علاقته بهم، فتصبر معنا نصف ساعة لتعرف ما يخطط لأبنائك هؤلاء قبل أن تصبح علاقتك بهم جزءا من الماضي. أنا لست معنيا أبدا إخواني بالحديث عن شخصيات غربية لمجرد الثقافة العامة، بل لأن لهم تأثيرا خطيرا على بيوتنا، ويمكننا بإذن الله صد هذا التأثير، وأول خطوة هي الوعي. في الحلقة الماضية تكلمنا عن شخصية أمريكية ومنظمتها، ويمكن كثير من المتابعين كان يظن في البداية أن الموضوع لا يعنيه، لكن لما نشرنا بعدها استبيانا لتقييم مدى الاستفادة من الحلقة اختار 97% أن الحلقة مفيدة جدا، وعدتهم على حقائق في غاية الأهمية في وقت قصير نسبيا. وجاءت تعليقات كثيرة جدا عن الصدمة بالمعلومات وضرورة تعميمها لمسلمي العالم وترجمتها لمختلف اللغات. الشخص الذي سنتكلم عنه اليوم، هناك منظمات أمريكية توجه رسالة للآباء في العالم أن يا آباء، نحن اكتوينا بنار هذا الشخص ومؤسسته، فاحذروا واحموا أبناءكم منهم قبل أن يصيبكم ما أصابنا. وللعلم، فالعالم أصلا يكتوي حاليا بنار هذا الشخص، فله إسهام كبير في حالة الفوضى الأخلاقية التي يعيشها معظم العالم اليوم، والتي يتم توظيفها من قبل النظام الدولي لاستعباد الشعوب، حتى وصف هذا الشخص بأنه أحد ثلاثة أقطاب شكلت العالم بشكله الجديد. ومع ذلك، فقبل سنوات حصل حدث مهم يمكن أفكار هذا الشخص الخطير من الوصول إلى أبنائنا وتدمير الحصن الأخير للمسلمين، ألا وهو حصن الأسرة. حلقتنا اليوم تعطيك فكرة قوية عن كيف يتم التلاعب بالشعوب وتشكيل توجهاتها. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تعال معنا نعرف ملامح هذا الخطر لنحذر منه ونحذر، مستعينين بالله تعالى. شخصية قصتنا اليوم هو عالم الأحياء الأمريكي ألفريد كينزي، أستاذ علم الحشرات وعلم الحيوان. كنا أشرنا إليه سريعا في الحلقة الماضية حين تكلمنا عن مارغريت سانجر ومؤسسة بلاند بيرنتهود، التي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على نشر السعار الجنسي في الأطفال منذ نعومة أطفالهم، وأن هذه الأجندة تستهدف العالم الإسلامي ومناهج التدريس بقوة. وبقي السؤال العالق: لصالح من ينتهك عالم الطفولة وتفرض أجندات الشذوذ والتحول الجنسي ويشرع الزنا في الأطفال واليافعين مع تجريم الزواج الحلال؟ من المستفيد من هذا كله؟ طرف الخيط في إجابة أسئلتنا هذه هو في التعرف على قصة كينزي. مرت المجتمعات الغربية في بدايات القرن الماضي بحالة من تقديس العلم التجريبي كبديل عن الدين الذي ثارت عليه، بحيث أن أي شيء يأتي إليها مختوما بختم العلم فإنه لابد من تصديقه حتى وإن كان علما زائفا يصادم العقل والفطرة. في هذا التوقيت جاء كينزي ليعمل أبحاثا في مجال الجنس، وألف كتابه الأشهر Sexual Behavior in Human Male، السلوك الجنسي في الإنسان الذكر، وذلك عام 1948، ونشر بعده كتابا شبيها عن السلوك الجنسي في الإنسانة الأنثى. في كتابيه هذين نشر كينزي أبحاثا ادعى أنه قام بها وبنى عليها تحطيم أخلاق فطرية اتفقت عليها البشرية، لم يتصور أحد أنها ستصبح محل تساؤل في يوم من الأيام. فادعى كينزي أن الطفل يولد شهوانيا ولا يتضرر بزنا المحارم ولا بممارسة الجنس مع البالغين، بل عادة يستفيد من ذلك، وأنه حتى الأطفال الرضع يشعرون بالنشوة الجنسية، وأنه لا مشكلة في ممارسة الجنس مع الحيوانات. وادعى أن أبحاثه تثبت أن السلوك المثلي سلوك بيولوجي عادي. وباختصار ادعى أنه ليس في عالم الجنس شيء اسمه abnormal، يعني غير عادي، بل كله عادي ومقبول ولا داعي للتحرج منه. باختصار روج كينزي لكل السفالات الأخلاقية وزعم أنه برهن عليها بالعلم. تعالوا نتناول عينة من العلم الذي برهن به كينزي نظريته. فلسفة التعليم الجنسي الشامل CSE أن الجنس ليس له سن معين وأنه من حقوق الأطفال، والتي تروج لها Planned Parenthood والأمم المتحدة كما رأينا في الحلقة الماضية. هذه الفلسفة قائمة على أبحاث كينزي. كيف أثبت كينزي هذا مثلا؟ من خلال الدراسة التي يعرض كينزي نتائجها في الجدول 34 من كتابه. الدراسة التي أشرف عليها هذا الحقير، وسامحوني على التعبير لكن هذا أقل ما يقال فيه، الدراسة التي أشرف عليها هي ممارسة الفواحش مع رضع وأطفال ذكور من سن 5 شهور إلى 14 سنة لمدة 24 ساعة، ورصد عدد مرات النشوة الجنسية التي أحس بها الطفل. والصور التي نعرضها هذه هي كلها من كتابه السلوك الجنسي في الإنسان الذكر. كيف يعرف كنزي أن الطفل أحس بالنشوة الجنسية؟ عرفها بأنها كل من الأعراض التالية في الأطفال نتيجة ممارسة الجنس معهم: التوتر الشديد مع التشنج المشتمل على هيجان وارتجاج الجسم كله، بالحرف extreme tension with violent convulsion often involving the sudden heaving and jerking of the whole body، الأنين أو البكاء بشدة، الارتجاف بشدة، الانهيار، شحوب اللون مع الإغماء أحياناً، التألم الشديد والصراخ ومقاومة الشريك مع محاولة الهرب منه، سمى من يغتصب الطفل شريكا جنسيا will fight away from the partner، واعتبر أن هذه الأشياء في هذا السن هي تعبير عن النشوة الجنسية. يعني لا يغركم، الطفل في هذا كله سعيد ومصاب بالنشوة الجنسية. وتكلم عن نتائج مشابهة للرضيعات والطفلات الإناث. باختصار، دون هذا القذر كل ما أصاب الأطفال من أشكال الذعر والقهر والعذاب النفسي والجسدي التي عانوها لمدة 24 ساعة من الاغتصاب، واعتبر ذلك نشوة جنسية، واستخدم ذلك ضمن أدلته أن ممارسة الجنس مع الأطفال مفيدة لهم. لك أن تتصور أن هذا الحقير وفريقه الحقير دونوا في كتاب علمي هذا الإجرام الذي فعل ب 317 طفلا. لعنة الله عليهم وعلى أشكالهم، خلص وصلت الرسالة، لا داعي لأن أعرف أكثر. بل انتظر لتسمع العجب العجاب وكيف يراد لأبنائنا أن يتجرعوا سموم هذا الشخص. هل كنزي وفريقه هم من قاموا بهذه الجرائم البشعة؟ ممكن. أما كنزي فقال أنه حصل على هذه المعلومات من حوالي 9 من البالغين الذين كانوا من قبل قد دونوا هذه النتائج، بينما اعترف زميله بول جيبهارد بأنه جرى نوع من التنسيق للتجارب مع مغتصبي أطفال، وقال هذا غير قانوني وكنا نعلم أنه غير قانوني، لكن من الضروري للناس أن يدرسوا السلوك الجنسي لدى الأطفال.
It was illegal and we knew it was illegal, but it's very important for people to study childhood sexuality. In other cultures, anthropologists can sometimes do this, but in our culture it is because of our insistence that children are non-sexual, studying childhood sexuality was essentially impossible.
وأما مدير معهد كنزي فقال إن كل هذه النتائج جاءت من شخص واحد مهووس بالجنس. وإذا حدثت هذه التجارب بالفعل، فأياً كان عدد المغتصبين المتفننين في الاغتصاب، وسواء كان هؤلاء المغتصبون هم كنزي وفريقه أم شخص أو أشخاص تعاونوا مع كنزي، فهؤلاء كانوا يوقتون لمدة 24 ساعة كم مرة صرخ الرضيع أو حاول الطفل الهروب أو أصابه إغماء أو نوبة تشنج أو انهيار وشحوب، ومتى حصلت كل من هذه النوبات، وسمي هذا بحثاً علمياً. وإذا كان هذا بتنسيق مع كنزي وفريقه، فمن الذي سيغري هؤلاء المغتصبين المجرمين بفعل هذه الأفعال إلا بتشجيع ومقابل مادي من كنزي؟ فمن ناحية المصداقية، هل يتصور أن يؤخذ كلام هؤلاء المجرمين على محمل الجد والثقة؟ طيب، بعيداً عن كونهم مجرمين، هل ما قام به كنزي كان بحثاً علمياً يمكن أن تكون نتائجه صحيحة؟ هذا السؤال لا يسأله إلا من انطمست فطرته وفقد كل المسلمات العقلية والأخلاقية وصار يعبد العلم الزائف. ومع ذلك، هناك من العلماء الغربيين من كلف نفسه أن يرد على أمثال هؤلاء بأنه كيف يمكن أن يوثق بكنزي وقد تضاربت أقواله مع أقوال زملائه، وكيف وبحثه الحقير هذا لا تتوفر فيه أي من شروط البحث العلمي، فلا هو ريبيتابل، يعني لم تتم إعادته والحصول على نتائج شبيهة للتأكد من دقة النتائج، ولا اشتمل على الحصول على إذن من العينة المجرب عليها consent كما هو القانون في التجارب الكلينيكية، ولا خضع لمراجعة أقران peer review، ولا يمكن التحقق من صحة البيانات الأصلية والتي أبقاها كنزي وزملاؤه بحوزتهم ورفضوا نشرها رغم المطالبة القانونية بها، خاصة لاشتمالها على أعمال إجرامية يجب ملاحقة فاعلها. ومن حيث المنطق، فأي حمار سيصدق أن صراخ الأطفال الضحايا وعويلهم وبكاءهم وهروبهم ورعبهم وإغماءهم وانهيارهم وشحوبهم وإصابتهم بالتشنجات أن هذا كله أشكال من النشوة الجنسية التي تعبر عن الاستمتاع لدى الأطفال؟ وماذا كان المتوقع أن يفعل بكتب كنزي هذا وفريقه إلا أن تمزق على رؤوسهم ثم يؤخذ لينكل بهم بأشد العقوبات على هذه الجرائم في حق الإنسانية؟ ومع ذلك، فما الذي تتوقعون أنه حصل لكنزي؟ الذي حصل صادم جدا ويبين لك الكثير عما يحصل في أمريكا، أكبر أقطاب النظام الدولي. بدلا من أن ينكل بكنزي وفريقه، قامت مؤسسات أمريكية كبرى بدعمه أكاديميا وإعلاميا وماليا وسياسيا. أما أكاديميا فقد أسس معهد باسمه كينزي إنستيتيوت، لا زال عاملا حتى اليوم ومدعوما بميزانيات كبيرة. على صفحته الأولى على النت صورة عشيقتين، وخصصت جائزة بحثية باسمه، وأحالت أوراق كثيرة توصف بأنها علمية على كتابه الذي ذكرناه، وترجمت أعماله إلى 13 لغة. وأما إعلاميا فقد تم تلميعه بسرعة، فغنيت له الأغاني ونشرت عنه مجلات مثل لايف، تايم، نيوزويك، نيويوركر. بعدها تصاعدت المهاجمة لأبحاثه والطاعن في مصداقيته ووصلت الإعلام، لكن بقيت هناك آلة إعلامية تتجاهل ذلك وتلمعه. وفي عام 2004 أصدرت هوليوود فيلماً يلمعه. وأما مالياً فمن أبرز الذين دعموا كينزي في أبحاثه الحقيرة هذه لعشرات السنوات هم جامعة إنديانا بالأموال العمومية التي تمتلكها، ثم دعمته بشدة عائلة روكفيلر الثرية الأمريكية المعروفة، وكان لها دور كبير ومستمر في دعمه. ثم دعمت كينزي أيضاً مجلة بلاي بوي المنحطة المعروفة بالترويج للدعارة والفجور والفحش بأشكاله. مؤلف المجلة هيو هيفنر اعتبر أن كينزي هو من أشعل فيه التطرف الجنسي بأبحاثه، فدفعه ذلك إلى إصدار هذه المجلة المنحطة. إذن كينزي أعطى الأساس العلمي للدعارة، فانتعشت هذه التجارة بأشكالها، ومنها مجلة بلاي بوي، والتي تحالفت مع كينزي ودعمته ماليا لمزيد من العلم الزائف ومزيد من الدعارة على حساب أموال الناس وأخلاقهم وفطرة أبنائهم ودنياهم وآخرتهم. لكن ألم يلاحظ أحد هذا الإجرام واللامنطقية واللاعلمية في أبحاث كينزي؟ بلى، لاحظوا واستنكروا، بدءا من نفس العام الذي نشر فيه كينزي كتابه، ليس فقط أبحاثه عن اغتصاب الأطفال بل في كل كتابه، حتى من ناحية بحثية بحتة بعيدا عن الإجرام واللا أخلاقية. فقد بين عدد من الباحثين أن كينزي أخذ كثيرا من معلوماته عن السلوك الجنسي من سجناء وعاهرين ذكور male prostitutes، واعتبر كينزي هؤلاء ممثلين لباقي البشر. وفي نفس العام الذي صدر فيه كتاب كينزي، أصدرت لجنة تابعة لاتحاد الإحصائيين الأمريكان American Statistical Association أصدرت تقريرا يبين تفاهة كتابه وبطلان منهجيته من الناحية العلمية. ثم صدرت وثائقية Secret History Kinsey's Pedophiles، التاريخ الغامض بيدوفيليو كينزي، يعني مغتصبو الأطفال بتوع كينزي. وألفت كتب عديدة، منها كتاب كينزي الجرائم والعواقب، والذي وصف جرائم كينزي ومؤسسته من بعده داخل أمريكا وخارجها، بما في ذلك جرائم سرية ضد الأطفال، وكذلك كتاب كينزي والجنس والاحتيال. بل وفي هذه الصفحة الخطيرة التي أنشأها مجموعة من الآباء المعارضين لكينزي في إنديانا بالولايات المتحدة، تجد في آخرها تقريرا خطيرا عن جرائم كينزي بتوثيق مفصل. في صفحة 40 منه مثلا معلومات تفصيلية عن تعذيب كينزي ل2035 طفلا بمختلف أشكال التعذيب. لم يرحم هذا المجرم ولا حتى النساء المريضات، فانتهك حرماتهم. ففي أبحاثه عن السلوك الجنسي لدى الأنثى، كان كينزي يدون أثر إجراء عملية في الدماغ تسمى لوبوتومي، وهي فصل مقدمة الدماغ عن باقي أجزائه، أثرها على السلوك الجنسي ل95 امرأة في مصحة عقلية، كما في الصفحة 24 من البحث التفصيلي الذي ذكرناه. ووصل إجرام كينزي للطفلات الإناث، ففي عام 2010 تكلمت إحدى ضحاياه للإعلام كيف أن كينزي كان يدفع لأبيها ليغتصبها وهي طفلة بحجة دراسة السلوك الجنسي لدى الطفلات. لكن لحظة، أين الدولة عن هذا كله؟ أين القانون؟ الدولة والقانون؟ القانون لم يؤثر على كينزي، بل كينزي هو الذي أثر على القانون. روكفيلر فاونديشن التابعة لعائلة روكفيلر الثرية والتي دعمت أبحاث كينزي، جاءت مرة أخرى لتدعم تغيير القوانين بناء على العلم الزائف الزبالة الذي نشره كينزي، جونك ساينس. فمولت تشكيل لجنة لإعادة النظر في القوانين بناء على كتابات كينزي. هذه اللجنة ألغت تجريم كثير من أشكال ممارسة الفاحشة والاعتداءات الجنسية رغم معارضة كثير من الأهالي. وبرر أحد أهم أعضاء اللجنة ذلك بأن المعتدي جنسيا هو حسب أبحاث كينزي ليس إنسانا متوحشا بل شخص كباقي الناس. وأجريت تعديلات في النظام التعليمي، وتم إعفاء عامة مدارس الولايات المتحدة من قانون الفحش في مكتبات المدارس Obscenity Laws، يعني قانون منع المحتويات الفاحشة، فلم يعد الفحش ممنوعاً من مكتبات المدارس. وأصبح العلم الزبالة Junk Science الذي تقيأ به هذا المجرم معذب الأطفال والنساء أصبح هو أساس النظام التعليمي الجنسي في أمريكا، الأمر الذي تستغربه منظمات معارضة لهذا الإجرام في أمريكا مثل منظمة RSVP أمريكا. لكن ماذا عن جرائم كينزي بحق البشرية؟ من سيحاسبه؟ الحكومة الأمريكية. يبدو أنك لم تسمع بالخبر الذي انتشر عام 1995 على وسائل الإعلام الأمريكية عن أن كلينتون الرئيس الأمريكي آنذاك يعتذر عن تجارب إشعاعية، يعني التي أجريت على بشر، ويقول أن الرئاسة ستدرس تعويض بعض الضحايا وعوائلهم بعد ظهور أمر اكتشاف حوالي 4000 دراسة سرية على البشر بدءا من 1974. وعاد كلينتون فاعتذر عام 1997 عن تجربة أجريت على السود. هذه التجارب معروفة باسم MK Ultra، برنامج التجارب غير القانونية على البشر والتابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكان من أهم أهدافها تطوير العقاقير والإجراءات التي تستخدم في عمليات الاستجواب والتعذيب. وعادة ما يتم الاعتذار وتستمر الجرائم بشكل أو بآخر، فمن سيحاسب من؟ مات كينزي عام 1956 بعد أن ترك وراءه مؤسسة كينزي لتستمر في نهجه، وبعد أن بذر بذور الشر في العالم. مع أن دراسات كينزي كانت إجرامية لا دينية لا أخلاقية وليست دراسات أصلاً، بل جنك ساينس، علم زبالة بلا أي منهجية علمية، إلا أن هناك منظومة كاملة كانت تنتظرها لتحدث تغييراً في كل شيء في الولايات المتحدة، في النظام القضائي، في التعليم، في القطاع الصحي، في الدعاية، في الإعلام، في كل مناحي الحياة. لذلك يسمى كينزي أبو الثورة الجنسية، يعني حالة الانفلات الأخلاقية التي بدأت في الغرب قبل حوالي 60 سنة وامتدت لمعظم العالم. مئات الملايين من البشر هم ضحايا السعار الجنسي الذي أحدثه هذا المجرم ومن روج له، بما في ذلك تأثر بعض أبناء المسلمين وبناتهم بالانحلال الغربي للأسف. نفس المهزلة التي رأيناها مع خرافة داروين أن المخلوقات كلها جاءت بمجموع الصدف ضمن ما يعرف بنظرية التطور، ونفس السيناريو تكررت. وكما تم توظيف خرافة داروين من قبل منظومة منتفعة لأسباب وضحناها في حلقة من يدعم بقاء نظرية التطور، تم ولا يزال يتم توظيف تخاريف كينزي لأبعد مدى. أضل داروين الناس في مسألة الخلق، وأضل كينزي الناس في مسألة الأخلاق، ومهد ضلال داروين لضلال كينزي. فبما أن الإنسان جاء بمجموعة صدف عمياء حسب داروين، فلم يعد هناك أي أساس للأخلاق كما بينا في حلقة ندعوك للغداء من رحلة اليقين، والتي رأينا فيها تصريحات الداروينيين أنه لا يوجد أساس علمي لتجريم زنا المحارم ولا حتى لأكل لحوم البشر. وانتقل ضلال كينزي إلى المجتمعات البشرية وأثر تأثيرا عالميا، ولذلك فلا عجب من عنوان البحث الذي تكلمنا عنه MK Ultra، يعني مشروع تجارب وكالة الاستخبارات، وكينزي وروكفيلر أدوات النظام العالمي الجديد. عندما أصدرت هوليوود فيلماً كما ذكرنا لتلميع هذا المجرم وأجندته، كان لهذا الفيلم دور في تقبل ما يسمونه المثلية، وتعرض الفيلم لانتقادات مثل هذا المقال في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان ألفريد كينزي محرر أم منحرف، وهذا المقال في مجلة The Interim الكندية المعروفة بعنوان هوليوود تخلد عملية احتيال. وبدأ كاتب المقال بقوله: من بين أحدث عروض أفلام هوليوود كينزي، سيرة ذاتية تمجيدية لعالم الجنس ألفريد كينزي. هذا الفيلم هو محاولة أخرى لتبييض المسار الوظيفي لعالم الأبحاث هذا، والذي كان في الحقيقة منحرفا جنسيا، يزور البيانات البحثية ليروج لأجندة منحرفة. وتجد على الفيلم تعليقات مثل: لماذا يعملون فيلما يمجد شخصا عذب الأطفال؟ هذا شيء مقرف. لكن أين المجتمع الدولي عن هذا الإجرام؟ أين الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة؟ الذي تابع معنا الحلقة الماضية يعلم ما هي الأمم المتحدة، هذه المنظمة التي تحالفت بأفرعها مع منظمة Planned Parenthood للترويج لكل أشكال الانحلال الأخلاقي في أطفال العالم تحت مسمى التعليم الجنسي الشامل. هل تذكرون في مقدمة الحلقة عندما تكلمت عن حدث مهم قبل سنوات يمكن أفكار كينزي من الوصول إلى أبنائنا في المدارس؟ كان هذا الحدث في عام 2014 عندما منحت الأمم المتحدة مؤسسة كينزي مرتبة استشارية خاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو مجلس معني بالسلم المجتمعي بما يشمله من مفاهيم حقوقية. وتفاخر مؤسسة كينزي بذلك على قناتها على يوتيوب، وأعربت مندوبة مؤسسة كينزي عن سعادتها وهي تدخل الأمم المتحدة كمشاركة في رسم السياسات. وبذلك يساهم هذا المركز المدعوم من مجلة الدعارة بلاي بوي، يساهم في سياسات لمجتمعات العالم منها حقوق الأطفال وما يجب تدريسه لهم. وكان الأمم المتحدة تكافئ كينزي ومؤسسته على إسهامهم الكبير في نشر التحرش والاغتصاب وكافة أشكال الاعتداء على الحرمات وتجارة الدعارة والإباحية وما يقترن بهذا كله من مخدرات وجرائم. اعترض كثير من الواعين بخطر كينزي ومؤسسته على ما فعلته الأمم المتحدة، منهم الدكتورة جوديث ريزمان والتي قدمت للأمم المتحدة تقريرا بعنوان Don't Touch the Children، لا تلمس الأطفال، تبين فيه الإدانات التي تثبت إجرام كينزي ومؤسسته وافتقار دراساته المزعومة حتى لأدنى أسس البحث العلمي، وتوصي بعدم اعتماد هذه المؤسسة الإجرامية كينزي إنستيتيوت لدى الأمم المتحدة، وسنضع لكم رابط تقريرها في التعليقات. لكن الأمم المتحدة لم تستجب. اعترضت منظمة Purple for Parents of Indiana المعنية بحماية الأسرة، وكذلك مبادرة أوقفوا مؤسسة كينزي Stop Kinsey Institute، والتي تخاطب آباء وحكومات العالم أننا اكتوينا بنار كينزي ودمر مجتمعنا الأمريكي، فاحذروا من أن يفعلوا نفس الشيء بكم. وطالبت بإدانة هذه المؤسسة لا أن تعترف بها الأمم المتحدة وتعتمدها لتغييرات مجتمعية. من أيضا تعتمدهم الأمم المتحدة لرسم مناهج أطفال العالم بناء على أعمال كينزي؟ سيكاس، مؤسسة التعليم الجنسي للتغيير المجتمعي، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة حتى قبل مركز كينزي. سيكاس هذه أسستها الموظفة السابقة في البلاند بيرنتهود الدكتورة ماري كالديرون بتمويل من مجلة بلاي بوي للدعارة بالتعاون مع واردي بوميروي شريك كينزي في كتابة مؤلفاته. ولتعرف من بوميروي هذا شريك كينزي، هذا الرجل في عام 1980 مجلة التايم نشرت مقالا بعنوان الهجوم على آخر المحرمات، مشيرة إلى دعم بوميروي للجنس داخل أفراد الأسرة، يعني زنا المحارم كبارا وصغارا. تعاون مع هؤلاء كل من اليونسكو واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتأليف كتاب الإرشادات الدولية للتعليم الجنسي International Guidelines on Sexuality Education، منطلقا من أعمال كينزي الإجرامية واللا أخلاقية. لذلك عندما ترى في قانون الطفل توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق مع سنه وإدراكه، وتعلم أن هذا البند موضوع التزاما بمعاهدة الأمم المتحدة، فتذكر من هؤلاء الذين يريدون تعليم ابنك صحته الجنسية في كافة المراحل. هل تتصورون أن هذه المؤسسة كينزي إنستيتيوت التي قامت بجرائم بحق الأطفال والنساء تريد هي وحلفاؤها من الأمم المتحدة والبلاند بيرنتهود وسيكاس أن يعلمونا حقوق الطفل؟ أي اعتداء هذا وازدراء بالمسلمين؟ قد تقول لكن كيف تقول أن المنظمات الدولية تتبنى فلسفة كينزي وهي لازالت تجرم البيديفيليا، يعني التعامل الجنسي مع الأطفال؟ تجرمه؟ كل هذه الأشكال التي يروج لها التعليم الجنسي الشامل من الدعوة إلى الفحش مع الذكور والإناث والصغار والكبار والمحارم والغرب بكل الوسائل بلا أي حد ولا ضابط، كل هذا لا يعارض دعواهم تجريم البيدوفيليا؟ المسألة مسألة وقت فقط للإعلان الوقح والصريح عن إلغاء هذا التجريم، وإلا فهو ملغي عمليا بل وقد تجاوزوا ذلك بمراحل. وغني عن الذكر أن البلاند بيرنتهود التي تروج لكل أشكال الفواحش بدءا من الطفولة تحت ستار التعليم الجنسي الشامل والتي لها فروع في أكثر الدول العربية أنها تعتمد على أعمال كينزي وتستشهد بأبحاثه. لذلك عندما تقرأ في منشورات البلاند بيرنتهود عن التعليم الجنسي الشامل أنه مستند إلى الدليل العلمي evidence based، فاعلم أنهم يتكلمون عن العلم الزبالة تبع كينزي وأمثاله. وتذكر أنهم هم أنفسهم الذين يدعون أن تعليمهم الجنسي يحد من انتشار الأمراض الجنسية مع أنهم ينشرونها في الواقع كما رأينا في الحلقة الماضية، وأن تعليمهم هذا مناسب لمختلف الثقافات، ويتعمدون وضع صور محجبات في منشوراتهم. فكذب في كذب في كذب. هذه قصة ألفريد كينزي، رأينا فيها كيف أن هناك من كان له مصلحة في هدم الأخلاق فكان لابد من استخدام العلم الزائف لهذه الغايات. لكن ماذا يستفيدون؟ ما علاقة هدم الأخلاق بالسيطرة على الشعوب؟ ما علاقتها بتنمية أموال الرأسماليين؟ كيف تدمر زمرة من المنتفعين دنيا الناس وآخرتهم لزيادة أرصدتها ويخدعون الناس في ذلك كله بعناوين الحقوق؟ من وراء دعم الشذوذ والتحول الجنسي؟ ماذا يستفيدون؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة، والأهم فاحرصوا على متابعتها. بعد هذه الحلقة القادمة سنعود لنجيب عن الأسئلة 20 التي أثرناها في حلقة اسمح لي أسرق أولادك، لاستكمال موضوع قانون الطفل في الأردن والمتوقع مثله في بلدان المسلمين. أما رحلتنا في مواجهة الحرب على الفطرة فستمتد بعد ذلك بإذن الله لأهمية الموضوع. طيب، ما المطلوب منا؟ اكتب ما استفدته من هذه الحلقة في منشورات وتغريدات عديدة على وسم أو هاشتاج قانون الطفل مسموم. حدث من حولك في 3 مجالس على الأقل عن مهزلة كنزي ليعلموا حاجة البشرية إلى دين الله تعالى، ولنترفع عن الذنوب والكسل وندرك حجم المهمة الملقاة على أكتافنا. انشر هذا الفيديو في 10 مجموعات على الأقل، أضف اسم داعية أو مؤثر ليشارك معنا في الهاشتاج، بسط المفاهيم التي ذكرناها لعامة الناس من حولك، وتذكر ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والسلام عليكم ورحمة الله.